أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد، ووفقنا بمحمد وآل محمد، واحفظنا من كل سوء، واكتب لنا كل خير كتبته لمحمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الأعزاء الكرام، لازلنا في هذه السلسلة المباركة من دروس في المكاسب المحرمة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري. وهذه الدروس وإن كنا عنوناها أو عنوانها الروتيني التقليدي هي المكاسب المحرمة، إلا أننا كما رأينا من أول درس إلى آخر درس من هذه الدروس إنما كان في تعليمي منهج الاستنباط، منهج الاستنباط عند الإمامية الشيخ الأنصاري نموذجا. هذا هو في الحقيقة درسنا، ولهذا كنا نركز لا على شرح العبارات فقط، وإنما كنا نشرحها لتحقق لنا هدفا خاصا، هو أن نتعلم طريقة الاستنباط كما صرحنا منذ الدروس الأولى. وقبل أن ندخل في تفصيلات هذا الكتاب المبارك، هدفنا أن نتعلم بناء عملية الاستنباط بقطع جاهزة جهزها لنا أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري. لازلنا في إطار هذه الدروس ببركة محمد وآل محمد وبألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، و ألطاف الروح القدسية لأستاذ الفقهاء والمجتهدين الرجل المبدع الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وصل بنا الكلام في هذه الدروس إلى النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، يعني عملا محرما تكليفا في نفسه. وضمن هذا النوع الرابع وصل بنا الكلام إلى المسألة 26 من هذه المسائل التي يتناولها الشيخ وتناولها كل من جاء بعد الشيخ، كما يمكن أن تشاهدوا في الكتب المفصلة بحوث الخارج التي تسمى ببحوث الخارج. راجعوا مصباح الفقاهة للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، أو غير مصباح الفقاهة من البحوث من بحوث الخارج، تجدون أنهم يضعون أقدامهم في الموضع الذي وضع الشيخ الأنصاري قدمه فيه. عموما المسألة 26 من هذا النوع الرابع، قلنا الولاية من قبل الجائر، وصلنا إلى حرف الواو، ولاية من قبل الجائر. وفي الدرس الماضي ذكرنا مقدمة منهجية عن هذا الموضوع، اعتدنا أن نقدمها قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع. وهذه المقدمة المنهجية لربما تكون في كثير من تفاصيلها أهم أصلا من هذه التفاصيل التي يذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يعني التفاصيل اللي يذكرها الشيخ إنما هي تطبيق لما نذكره في المقدمة، ولهذا نحتاج إلى هذه التفاصيل لكي تكون تطبيقا عمليا لمنهج الاستنباط، لكيفية لكي نصل إلى أن نستكشف ونشخص الطريقة التي يفكر بها الفقيه حينما يتناول مسألة ما من المسائل. الولاية من قبل الجائر تكلمنا عن هدفها القريب تشخيص الحكم التكليفي، وتكلمنا عن هدفها البعيد تشخيص الحكم الوضعي، ثم انتقلنا إلى الطريقة الفنية للاستنباط، باعتبار أننا نتكلم في المقدمة المنهجية عن 3 عناصر أو 3 عناوين. عنوان الأول تشخيص محل البحث، موضوع البحث، المسألة محل البحث، من حيث الهدف القريب والهدف البعيد وحقيقة هذه المسألة. والعنصر أو العنوان الثاني وهو الأهم، الطريقة الفنية للاستنباط. وما دام احنا عندنا هدف قريب وهدف بعيد، فلا بد أن نبين طريقة الاستنباط في الهدفين، بالنسبة إلى الهدفين، القريب اللي هو الحكم التكليفي والبعيد اللي هو الحكم الوضعي. قلت لكم أنا من وصلنا أمس في الدرس الماضي، وصلنا إلى الطريقة الفنية للاستنباط، قلت لكم جيبوا ورقة وقلم حتى نبدي نكتب، وحتى قدامنا الأمور تصير واضحة وما نتيه، يعني المسألة جدا مسألة حلوة وجميلة، هذه المسألة الولاية من قبل الجائر. راح نشوف فنيات وفنون عملية الاستنباط بصورة تطبيقية. طبعا احنا لأننا مررنا على بساتين كثيرة وكثيرة ومتنوعة ومختلفة من عمليات الاستنباط، راح نشوف أنه كل اللي راح يجي علينا ويمر علينا مر علينا سابقا، تعلمناه، وخاصة أننا لم نكن نتقيد بما يذكره الشيخ الأنصاري بحذافيره، لا، كنا نتوسع احنا، وخاصة من الناحية المنهجية وعملية الاستنباط، حتى أننا كنا نفترض افتراضات ما كانت مذكورة أبدا ولا ذكرها الشيخ الأستاذ رحمة الله تعالى عليه. طيب، هسه الورقة والقلم جيبوا لنا ياهن مرة ثانية، خلوهم قدامكم، وخاصة أمس ذكرت لكم الرواية النورانية التي ذكرها أمير المؤمنين، وردت عن أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تذكرونها، ما أحلاها من رواية، كانت تقول: المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم. قلنا شوف، جاي يتكلم عن العلم، مطلق العلم، ولكن يشترط أن يكون هو مؤمنا. المؤمن إذا، طيب، المؤمن ورقة عليها واحدة عليها علم، تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار، وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا 7 مرات. اللهم صل على محمد وآل محمد، سلام الله تعالى عليكم يا أهل بيت النبوة. شوف ايش قد يهتمون بالبحث بالتقصي، ويجي واحد يقول لك: أنتوا أهل التقليد، أنتوا بس تقلدون، وشنو هذا التقليد وشنو هذا. عموما ما نريد احنا، على قولتهم، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا. عموما عملية الاستنباط احنا دخلنا بيها وبتفاصيلها، عملية استنباط الحكم التكليفي. ما هو الحكم التكليفي للولاية من قبل الجائر بتعريفها الذي سبق أمس؟ سبق هذه ولاية من قبل الجائر، وركزنا على قضية، قلنا الأدلة وعملية الاستنباط يجب أن تكون دقيقة. ليش؟ لأننا نريد أن نستنبط الحكم التكليفي لهذه المسألة بعنوانها الأولي، مو بعنوانها الثانوي، ولا بما هي مصداق من مصادق عنوان آخر، لا، بعنوانها الأولي. شنو عنوانها الأولي؟ ولاية من قبل الجائر، يعني أن يكون الإنسان واليا نفس هذا العمل، أن يكون واليا بغض النظر عما يقوم به من أعمال وما يترتب عليه من مفاسد، بغض النظر. يعني بس تقول مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا ظلم، وأن هذا ذهاب للحق، وأن هذا خلاف العدل، وأن هذا ذهاب الحقوق، وأن هذا، راح تروح إلى شنو؟ إلى عناوين ثانوية. هذا اللي سميناها عنوان ثانوي، واللي سميناها شنو؟ حرمة. حتى لو ثبتت الحرمة فهي ليست حرمة شنو؟ ذاتية، وإنما هي حرمة شنو؟ عرضية، كما مر علينا في بحث الغناء، وبالأمس أيضا ذكرتكم بهذه القضية. إذا احنا نبحث عن هذا العنوان الأولي اللي هو الولاية من قبل الجائر، هل هو حرام بالحرمة الذاتية أم لا؟ وليس بالحرمة العرضية. يمكن أن يكون حراما بالحرمة العربية باعتبار أنه يستلزم حراما، شوف مو هو نفسه حرام، يستلزم حراما، يستلزم الظلم، يستلزم خلاف الحق، يستلزم ذهاب الحقوق، يستلزم التعذيب، يستلزم المعروف إيش، هذا كله ما لنا علاقة به. نفس هذا العنوان الولاية، هل هو حرام أم لا؟ يعني حرام بالحرمة الذاتية أم لا؟ قلنا هذه كنا ناخذها بنظر الاعتبار. قلنا ننطلق من تشخيص شنو؟ مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث اللي هو البراءة، رفع ما لا يعلمون. البراءة تقول ما بيشي حلال. انطلقنا إلى المرحلة الثانية، شنو قلنا؟ عمومات وإطلاقات الحرمة، حرمة هذا العنوان، هذه المسألة بعنوانها الأولي. مرة ثانية نقول المرة الألف نقولها. راح نذكر جملة من الأدلة، منها روايات كثيرة. بالمرحلة الثالثة شنو قلنا؟ شنو سميناها هذه؟ مرحلة، شوف المرحلة الثانية سابقا شنو كنا نسميها وسميناها ودائما نسميها ولا زلنا إلى اليوم حتى تتضح الأمور؟ مرحلة المقتضي. مو تذكرون أنتم عمومات الصحة وإطلاقاتها من كنا نتكلم عن البيع، عن الحكم الوضعي، مو قلنا ننطلق من أصالة الفساد والمرحلة الثانية عمومات الصحة وإطلاقاتها؟ شنو سميناها هاي عمومات الصحة وإطلاقاتها؟ مقتضي، مقتضي الصحة. هنا نهم بالحكم التكليفي، من نستنبط حكم تكليفي انطلقنا من أصالة البراءة وإجينا المرحلة الثانية عمومات الحرمة التكليفية وإطلاقاتها، هذه أيضا سميناها دائما دائما كنا نسميها شنو نسميها؟ مقتضي الحرمة. هذه العمومات والإطلاقات مقتضي حرمة. ومن نقول مقتضي حرمة فشنو يعني جاي نقول؟ جاي نقول إنه هذا مقتضي الحرمة إذا يريد الفقيه يستنبط ويفتي على طبقه لابد أن شنو يشخص أولاً إذا هذا مقتضي؟ يشخص عدم المانع. عدم المانع هو المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة كنا نشخص عدم المانع اللي كنا نسميها شنو؟ ميم ميم، كنا نسميها مرحلة الاستثناءات. وهكذا في كل المسائل طبقنا هاي مرحلة الاستثناءات، مثلا بالغناء بالحكم التكليفي أيضا انطلقنا من أصالة البراءة، مرحلة ثانية عمومات الحرمة التكليفية وإطلاقاتها، بعدها رحنا بالمرحلة الثالثة ميم ميم كنا نسميها المخصص والمقيد. هو مخصص ومقيد شنو عمله هذا؟ يستثني، يخرج بعض مصاديق هذا العنوان من عمومات الحرمة وإطلاقاتها، فيثبت أنها شبيه جائزة تكليفا. هكذا فيما نحن فيه الولاية من قبل الجائر. الولاية من قبل الجائر حسب المرحلة الأولى جائزة، حسب المرحلة الثانية عمومات الحرمة وإطلاقاتها حرام، كل ولاية حرام. بالثالثة نجي نبحث عما شنو يخرج قسما أو صورا من الولاية من عمومات الصحة وإطلاقاتها، ولهذا نسميها المرحلة الثالثة مرحلة المانع، مرحلة الاستثناء، مرحلة إخراج بعض الصور، سميها ما شئت. الفن والنقطة التي لا بد أن ننتبه لها وسنراها واضحة هنا في هذه المسألة وذكرناها في مسائل كثيرة سابقة كالغيبة مثلا، أنه إحنا بصورة عامة هسه إذا نسترجع خبراتنا اللي استفاديناها، شوف إذا نريد نستثني بعض موارد الولاية من قبل الجائر فنفتي بمن؟ بجوازها، نفتي بجوازها. شنو الطرق اللي ممكن أن نتمسك بها لإثبات الجواز؟ هذه الطرق هنا بالمرحلة الثالثة هنا تكون عندنا وقفة حتى نشوف شنو هي هاي الطرق. الطرق بصورة عامة ثلاثة طرق حتى يفتي الفقيه بجواز الولاية من قبل الجائر، ثلاث طرق عنده، طبعا بعض صورها. شنو هي هاي الطرق الثلاثة؟ باعتبار ثلاثة قوانين أو ثلاثة مناهج، ثلاثة طرق، سميها ما شئت. الطريق الأول هو الطريق الشائع والأعم اللي شفناه إحنا في كتاب المكاسب من أوله إلى اليوم. الطريق الشائع والأعم والمعتبر أيضا هو اللي إحنا شنو كنا نسميه بالمرحلة الثالثة، ميم 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 ميم، اللي هو شنو، هو مخصص ومقيد. تجيني رواية، أفرض على سبيل المثال، مو أنا انطلقت الولاية بالمرحلة الثانية، انطلقت الولاية من قبل الجائر حرام، شوف هذا مطلق ما قيد. تجيني رواية بالمرحلة الثالثة، الولاية من قبل الجائر لا بأس بها للقيام بمصالح المؤمنين مثلا، أو إذا أكره عليها مثلا. شفت هذا شنو هاي الرواية، ميم ميم، هاي هذا مخصص ومقيد، هذا قانون التخصيص والتقييد. يقولوا له هذه الطريقة اللي شفناها هي الشائعة عادة وغالبا في كل المسائل، هاي الطريقة الأولى، المنهج الأول. الطريقة الثانية أو المنهج الثاني أو القانون الثاني شنو كنا نسميه اللي مر علينا، قانون التزاحم. نعم تزاحم. شلون هذا قانون التزاحم؟ يجي الفقيه يتوقف بالمرحلة الثانية، يباوع عمومات الحرمة وإطلاقاتها. إذا فهم وشخص أن، يعني هو طبعا واضح أنه الأحكام تابعة شنو؟ للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. احنا مو هذا، هذا يقول العدلية، كل العدلية هكذا تقول، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، إلا طبعا ما ندر من بعض العلماء، إلا ما ندر، أنا ما أدري ذاكر لكم لو لا، طبعا هي بها تفصيلات وتفصيلاتها مو هنا أنا يعني واحد يوقف عليها، بس يمكن أنا أشرت إلى في واحد من الدروس إلى هذه القضية. أنا بحمد الله سبحانه وتعالى عندي يعني مجموعة من إجازات الاجتهاد من علماء مختلفين، علماء درجة أولى في قم طبعا كلهم، لأنه هناك كانت دراستي وهناك كان احتكاكي بالعلماء والمباحثات والمناقشات التي كانت تجري كلها في قم. أحد أساتذتنا اللي عندي إجازة خطية من إجازة بالاجتهاد، سماحة آية الله العظمى الشيخ أحمد العابدي. شيخ أحمد العابدي هذا رجل يعني فطحل في العلوم، في علوم مختلفة طبعا، يعني في الرواية، في الأصول، في الفقه، في التفسير، في التاريخ، هذا رجل فطحل، وسبحان الله حفظه الله إن شاء الله حي. هو ما أدري شنو يقولوا له، ممن كان يشارك في جبهات القتال، وكان مصاب بالكيمياوي، من مصابي الكيمياوي هو ذاك الوقت، يعني أيام القتال، الحرب بين الجمهورية الإسلامية وصدام. وهذا الذي أعطاني إجازة اجتهاد منذ لربما أكثر من 15 سنة، يمكن أكثر، هذا الله يحفظه إن شاء الله، ودروسه في الحرم، الحرم المعصومة سلام الله تعالى عليها، في دار القرآن كان في ذاك الوقت يعطي دروسه. هذا الأستاذ، أستاذي، ممن لا يعتقد بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. إحنا نقول يعني يمكن 99% و9% من الفقهاء، من الأصوليين، من المتخصصين اليوم، كلهم يقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. هو كان له نظر آخر، لا يعتقد بهذه القضية طبعا، عن تحقيق وعن بحث وعن أدلة، وطبعا لأنه عالم هو فطحل. عموما مجرد أريد أقول لك أنه مو الكل اليوم، إلى يومنا هذا البعض يعتقد بعدم التبعية، مو بس مو بعدم التبعية، مو من نقول عدم التبعية يعني هكذا ارتجالا، يمكن أن يكون هذا حرام، يمكن أن يكون هذا، لا لا، أيضا تابعة لموازين. كل ما هنالك هذه الموازين ما لها علاقة بالمصالح والمفاسد في المتعلقات. هذا بس. وهذه قضية بعد تفصيلية ما لنا علاقة بها، مو هنا أنا محل الكلام. إذا أرجع عن القانون الثاني، قانون التزاحم. هذا قانون التزاحم إحنا طبقناه مثلا في الغيبة، صح؟ في النميمة طبقناه. شلون مثلا في الغيبة؟ هيجي كنا نقول أنه الغيبة إنما تحرم للمفسدة التي في شنو؟ في متعلقها، يعني في هذا العمل للمفسد. ففي كل حالة أحرزنا وجود مصلحة أقوى من مصلحة الغيبة، ويتوقف تحقق هذه المصلحة على الغيبة، حينئذ هذا يصير شنو؟ تزاحم، تزاحم بين المصلحة وبين المفسدة. فإذا كانت المصلحة أقوى، حينئذ يكون البقاء للأقوى. مثلا إحنا بحرب ويا الكفار ويا النواصب، ولابد أن شنو؟ نعمل الحيلة، الحيلة لابد منها، يصير عندنا مراكز دراسات وتخطيط وهذا. واحدة من أهم الأساليب للهجوم وللنصر اليوم هو الإعلام. عن طريق الإعلام غيبة أسوي. هذا شوف مصلحة الغيبة هنا شنو؟ أقوى بكثير من مفسدة الغيبة. طبعا إذا قلنا أنه غيبة هؤلاء أيضا شنو هو؟ يعني حرام. عموما هسه أنا مجرد التمثيل، لمجرد التمثيل. فإذا ثبت أن المصلحة أقوى، حينئذ أقول الغيبة هنا جائزة. هذا بالضبط ما نقوم به فيما نحن فيه من الولاية من قبل الجائر. الولاية من قبل الجائر مفسدة، نفسها هذا العمل بمفسدة، هذا المتعلق بمفسدة. ولكن إذا كان القيام بمصلحة العباد المؤمنين لا يمكن إلا عن طريق الولاية، حتما القيام بمصلحة المؤمنين شنو؟ أقوى بكثير، وأقوى بكثير كثير من المفسدة اللي موجودة وين؟ بالولاية. فحينئذ طبق قانون التزاحم، قانون التزاحم كما تعلمون يعني القانون الأول في حزمة قوانين اللي تشخص الموقف من هذه الحالة، اللي هي حالة التزاحم، تزاحم بين هذا وهذا، شنو؟ تقديم الأهم ملاكا. فإذا كان الأهم ملاكا هو الولاية من قبل الجائر لكي نقوم بمصالح العباد، حينئذ شنو؟ تجوز. شوف هذا وين؟ هذا أيضا بالمرحلة الثالثة، هي مرحلة الاستثناءات، لأن المرحلة الثالثة. فإذا كان الملاك أهم، حينئذ يفتي الفقيه وكما سنرى تطبيقا بصورة عملية فيما نحن فيه بعونه سبحانه وتعالى. طيب هذا القانون الثاني للاستثناء. بس كون يا أخي هذا تطبيقه، طبعا هذا القانون يعني لا يخلو أبدا من صعوبة. ليش؟ لأنه بهذا القانون احنا بس تقول تزاحم، فأنت تدخل في أرض كلها ألغام، كلها ألغام. يعني أنت من جاي تدخل بهاي الأرض بالتزاحم، جاي تتكلم عن ملاكات. من جاي تتكلم عن ملاكات، إذا جاي تتكلم كون شنو أنت؟ عندك طريقة، عندك وسيلة، عندك آلية، عندك منهج شنو؟ لتشخيص قوتي وضعفي شنو؟ الملاك. هو أنت أول شيء شوف الملاك شنو هو؟ يلا بعدين عود الخطوة الثانية تقيس قوة هذا الملاك، والخطوة الثالثة تقيس قوة الملاك وين اللي موجود في ضده، اللي هو الولاية. مثلا في تطبيقنا الولاية من قبل الجائر، أول شيء تقيس شنو ملاكها، وش قد المفسدة، شنو المفسدة مالتها وقوة المفسدة مالتها، تنتقل هالنوب إلى المصلحة اللي بالولاية من قبل الجائر للقيام بمصالح العباد. هاي ايش قد بيها مصلحة؟ شنو مصلحتها؟ وش قد بيها مصلحة؟ هاي الاثنين، هاي الخطوة الثانية. والخطوة الثالثة هالنوب تقارن بين قوة هذه المصلحة وقوة هذه المفسدة اللي بالفعل. والخطوة الأخيرة حتى تشخص الموقف من هذه المقارنة. هل المصلحة اللي موجودة بالولاية من قبل الجائع للقيام بمصالح العباد أقوى أم أن المفسدة اللي موجودة في الولاية من قبل الجائر هي الأقوى؟ إذا شخصت أن المصلحة أقوى حين وشوف هذه كلها ألغام بالنسبة إلى فقهائنا وحتى متخصصين العظام، مثلا الشيخ الأنصاري ما يدخل في هذه الساحة يعني بصورة واضحة، لا تشوفه مثلا في بعض في هذه الموارد النادرة اللي مرينا بها وعملنا قانون التزاحم، مثلا بالغيبة، مثلا اي مثلا من الغيبة طبقناها، ما ادري وين بعد طبقناها، مو كنا نشوفه انه كأنما يعني يبين خايف من القضية، لأن القضية حساسة يا اخواني. شوفوا هذه الزاوية اللي هي الملاكات، هذه من أعظم المزالق للفقيه ومن أعظم المزالق للإنسان العادي. بس تدخل إلى هذه الأرض أنت لا تأمن من أنه مو بس لغم واحد ينفجر عليك، لا سامح الله، ألف لغم ينفجر عليك. مو احنا مو مسألة الملاكات ومسألة الأغراض ومسألة الأهداف ومسألة المقاصد، سميها ما شئت، هذه مسألة جدا 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 صعبة وجدا جدا جدا حساسة. قضية الملاكات شنو؟ ما يقدر يعني حتى الإنسان الفطحة. ليش الإنسان الفطحة؟ النبي هسه مو هذه عندنا احنا بالقرآن، مو اجى هذه قضية هو يا نبي كان اللي اجى للخضر كما يقولون، نبي موسى يمكن، وجاء إلى الخضر، مو قال له أنا أريد أمشي وياك حتى أتعلم منك، مو صح؟ صحيح لو لا؟ هاتشي أريد أطلع هسه أنا الآيات، شوف خلي أطلع الآيات هذه. قال فإن اتبعتني القرآن الكريم، خلنا نطلع لك الآية نفسها لأن هاي حلوة يعني، ومسألة ابتلائية هي في سورة الكهف. أي نعم، هو موسى وللخضر كما يقولون. الآية كانت تقول قال له موسى، وهذا واحد كان يحشش، بس أنا قدامي طبعا اللابتاب، واحد كان يحشش كان يقول كل شي ولا اللابتاب أو الكمبيوتر يدري بيك أنه أنت مستعجل، كل شي ولا يدري بيك مستعجل ترى يخرب عليك كل شي يعني بالمقلوب. اي في القرآن الكريم قال تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه اجي تبدي الآية، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. مو صحيح؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فمشوا الخضر وموسى، بعدين قال له طبعا الخضر انك لن تستطيع معي صبرا،
قال لأنه أنت إذا ما تدري، شوفوا هذه أيضا هذه مسألة يعني هم جميلة جدا من ناحية البحث ومن ناحية البصيرة. أنت إذا تريد واحد يتبعك، إذا تريد واحد يتبعك ويؤمن بقيمك ويتقبل أفكارك، من الأول كن يكون على بصيرة أنه إحنا جاي هنا واقفين، جايين منا واقفين هنا وجاي نروح هنا. هذا العمل اللي إحنا جاي نسويه إذا ملاحظين في كل المسائل في المقدمة المنهجية، أقول لك إحنا منا جايين وهنا واقفين وجاي نروح منا، وليش جاي نروح وشنو اللي تريد نسوي، مو صح؟ هذا هو من هذا المنطلق أنك لن تستطيع معي صبرا. ليش؟ لأنه إذا ما أقول لك أنت وين وشنو نريد نسوي وشنو طريقنا وشنو هذا، أنت ما تصبر. يعني هي النفس الإنسانية هتشي مخلوقة هتشي، وهذا هذه معايير البحث العلمي، هذه معايير البحث العلمي، وهذه الرؤوس الثمانية أو الرؤوس العشرة أو المقدمة المنهجية أو المقدمة للبحث، هذه هي تصب هنا. مو قلنا هذا اللي كنا نسميها الثلاثية الذهبية؟ وقلت لكم أنا ثلاثية ذهبية هي عبارة عن فكرة مبسطة عن البصيرة، لأنه يجب أن تعرف الهدف وتعرف الطريق وتعرف الوسائل. فموسى يشوف هذا، شاهدي أنا، شاهدي أنا ليش هذه الأرض جدا خطيرة؟ لأنه موسى بعظمته وهو نبي الله، مو على نبينا وآله وعليه السلام، ما استطاع صبره. مروا بمن؟ بولد طفل شافهم يلعب بالشارع، كظ الخضر وذبحه. موسى شافه تخبر، وهي صديق كذي شنو؟ مش قال له مو الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ مو قال له ليش ذبحته؟ هذا طفل، ليش هيك سويته؟ وراحوا ما ادري وين للسياج، هذا اللي يريد يطيح الخضر عدله بنا. راح قال له شنو ليه شنو على اي اساس؟ خي ولي شنو هسه؟ راحوا للسفينه خرقها، مو انه موسى هنا بعد اذيه، اخرقتها لتهلك اهلها؟ تفضل شوف موسى وين وصلت هنا بعد هذا الخضر ما تحمل، لانه وصلت بعد اخرقتها لتهلك اهلها، تريد تموتهم انت؟ بعد وصلت القضيه، شوف على عدم البصيره، لعدم البصيره. موسى مع أنه نبي ما قدر يستكشف الملاكات، ما قدر، فكيف بنا أنا مثلا ومن كان مثلي الناقص والمحدود في فكره وفي بصره وفي بصيرته أن يستكشف شنو الملاكات؟ أنا بهذا الكتاب، إذا تريدون هذا الكتاب اللي عندكم أتصور أعطيناكم إياه، كتاب الطريق إلى النعيم، أنا متكلم عن كشف الملاكات أو في المقاصد، مقاصد الشريعة وهذا. وذاكر أنا مثال عادة هم أذكره في هذه المسائل، أنه أنت مثلا جاي تمشي بالطريق وتشوف لك فد واحد طفل يبكي ميت من البكي، ومقابلك يمك هذا جاي يبكي، وشارع أنتو يعني أنت والطفل بهذا الناحية، ومنك من ناحية ثانية أم هذا الطفل وهم جاء تبكي وتصرخ ابني ابني ابني، تقدر أنت تشخص أن المصلحة التي لا تضادها ولا تناقضها، أي مصلحة، أي مفسدة أو أي مصلحة في أن تمسك بيد هذا الطفل وتعبر الشارع وتنطيل هاي الأم؟ تقدر لو ما تقدر؟ شوف إذا أنت والعاطفة رأسا، أنت راح تشيل الطفل وتعبر به الشارع، وحتى يمكن أنت تندعم بالشارع، بس المهم توصل الطفل. أنا ما أتكلم عن عاطفة، وهذا للأسف هو طبعا هو هذا مصيبتنا، أنه إحنا نفكر بعاطفة، نفكر بقلوبنا، ما نفكر بعقلانية. لو نفكر بعقلانية خو 100 احتمال، واحتمال أكو، ومجرد الاحتمال بعد خلاص يبطل هذا القضية. لأنه أنت من تقول المصلحة في أن أعبر هذا الطفل، كن مصلحة على قولتهم، مصلحة خالية من معارض أو مضاد، ها؟ أسانش دراني ممكن انه هذه ال هسه انت اول شيء شلون عرفت هي هاي امه لو مو امه؟ وثاني شيء حتى لو امه ايش دراك هو هسه هاي المصلحه في ان يصل الى امه؟ يجوز هاي امه فد وحده حشاكم ساقطه وهذا ورايحه للاب الصالح باقي هذا الطفل من جاي يعبرون ظل هو من هاي الصفحه وهي عبرت. محتمل لو ما محتمل وعقلاني هذا الاحتمال. عموما هسه هذا مثال، عموما احنا شاهدنا انه القانون الثاني قانون التزاحم. وهذا قانون التزاحم نشوف المصنف قليلا ما يتعرض له، تعرض له في الغيبه، تعرض له ما ادري بها مساله بعد، وهذه المساله ايضا يتعرض فيها لهذا القانون. وقلنا حتى من يتعرض شاهدي انا، حتى من يتعرض فإنما هو بأمور كلية جدا مجملة جدا ما يدخل لهاي الساحة. يعني هسه سؤال بسيط، أنت شلون بالله شلون طريقتك أنت هسه مو فقيه وجاي احنا نتعلم استنباط، بالله ما تقول لي شنو المعايير، ما تقول لي شنو عندكم معايير، عندكم ضوابط، عندكم قياسات، عندكم منهج خاص، عندكم ستاندارد حتى نرجع له، منهج خاص نرجع له حتى أولا نستكشف شنو الملاكات، ثانيا نقيس قوة الملاكات، ثالثا مقارنة الملاكات، رابعا تشخيص الأقوى. هذه أربعة أسئلة هذه ما يجاوبون عليها، فحتى فقهاءنا أنت أرجع ما يجاوبون عليها، حتى من يدخلون إلى هاي الساحة جدا كلام مجمل جدا. احنا هاي الملاكات وما ملاكات أنا يمكن ذكرت لكم ذاك اليوم، يتكلمون بها بالدليل العقلي ويتكلمون عالم ثبوت وعالم إثبات. عالم الثبوت اللي هو عالم الإمكان، هل يمكن للعقل أن يستكشف الملاك لو أعطي الوسيلة المناسبة؟ هذا السؤال اللي يسألونه في عالم الملاكات، يمكن أم لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن يعني استكشاف العقل لو كان عنده وسيلة للملاك، هل يصطدم بمحذور عقلي؟ مثلا هذا شنو يستلزم؟ مثلا اجتماع النقيضين، ها يستلزم وجود معلول بلا علة، يستلزم تسلسل، ما يستلزم شيء. فيقولون يمكن لو أعطي العقل الوسيلة، لو أعطي الإنسان الوسيلة المناسبة لأمكن. هذا بالثبوت. بالإثبات يقول زين، وهل أعطي الإنسان الوسيلة المناسبة؟ هنا يطرحون هو شنو الوسيلة اللي ممكن هنا، إما العقل وإما النقل، مين بعد يستكشف ملاكات إذا هي ملاكات في عالم آخر؟ في عالم آخر ملاكات، عالمها غير هذا عالمنا طبعا. زين العقل يمكنه، شلون يمكنه؟ بيا وسيلة بالله يمكنه؟ وهذا جاي نشوف احنا العقل هاليوم يحكم بالسلب، باتر يحكم بالإيجاب، عقبة يحكم العصر يحكم بالسلب، ورا ساعة يحكم بالإيجاب. ليش؟ لأنه العقل ناقص، العقل ما يقدر أن يحيط بجميع العناصر التي لها دخل في شنو اتخاذ الموقف المنهجي والفني الصحيح. هذا اللي كنا نسميه احنا من كنا نحكي ونجيب طاري تعليم التعلم، تعليم وتعلم التفكير الإبداعي، مو قلنا واحدة مال هذا برنامج كورت اللي هم عندكم بهذا الكتاب، أنا تعليم التفكير الإبداعي واحدة من الأدوات اللي يقولون عنها لتعليم التفكير الإبداعي هي الكاف، أداة الكاف CAF، مو اللي قلنا هاي مختصر مال ثلاث كلمات إنجليزية، C يعني consider، والA يعني all، والF factors. consider يعني خذ بنظر الاعتبار، consider all يعني جميع، factors يعني العوامل الدخيلة في اتخاذ الموقف، العوامل المؤثرة والعوامل الدخيلة. consider all factors، تريد موقف صحيح وفني كن تأخذ بنظر الاعتبار جميع ما له دخل في اتخاذ الموقف، في تشخيص الموقف. هذا ياهو يقدر عليه، من تقدر انت عليه؟ ولهذا تشوف انت انه الفقهاءنا جدا حذرين. وقلت لك انا من قبل كم يوم قلت لك اكو كتاب كتب في هذا المجال، طبعا اهل السنة اخواننا السنة
كتبوا كثيرا في تشخيص المصالح والمفاسد والملاكات، لأن هم دخلوا في هذه الساحة منذ القدم. ليش دخلوا إلى هذه الساحة؟ يعني جهة فنية ومنهجية، لأنهم انقطع عندهم أدوات الاستنباط من القرآن والروايات حسب ما هم يعتقدون بمجرد وفاة النبي. فإذا بمجرد وفاة النبي انقطع الوحي وانقطعت الروايات، وهم لا يؤمنون بأنه مثلنا احنا، مثل أئمة أهل البيت لا ينطقون عن هوى أيضا، إنما هو وحي يوحى لجدهم. لا، بمجرد أن توفى وقفت الروايات عندهم، يعني هذا العنصر من العناصر المهمة جدا في الاستنباط بعد ما عندهم. إجا منه بعدها النوب، وصلت العمر عليه ما عليه، من وصلت العمر أصلا منع الرواية وكتابة الروايات. هذا بعد حظر، طق حظر، كل واحد عنده رواية طق بلوك، واللي ما قبل جابه ونعل سلفة سلفة. وهذه عن طرقهم، أنا ما جاي أتكلمهم عن أنا بعدي وهجي بكيفي، مع أنه كثير من الصحابة نصحوه بأنه أن لا يعمل بهذا. بس شلون وجهها هو دارها؟ شلون دارها؟ مثل اليوم بالضبط، هو معلمهم الأول إبليس، وهو دارها قال إحنا أولا يكفينا القرآن، يكفينا القرآن، القرآن كل شيء، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة، مدري هذا القرآن يكفينا القرآن. وثانيا أنا أخاف من الروايات، خاف هالنوب الناس من تسمع الرواية تترك القرآن. ولك لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هم من انقطعت عنهم الروايات، زين شلون يستنبطون؟ فوقعوا في حيس وبيس، فشنو دخلوا بيا مجال هذه الفيكات لأن عندهم بعد دخلت شنو خاطئ، شنو المصالح والمفاسد، مصالح مرسلة، اللي يسمونها المصالح المرسلة. يا بشون مصالح مرسلة، كل ما فيه مصلحة فالشارع يريده. هذه دخلوا من هاي القضية، وبعد من تدخل بهاي القضية ويدخل بها الإنسان، يدخل بها من النوم السياسة، هم تدخل بها الشيطان والسياسة، يعني الشيطان ذاك إبليس والشيطان الحاكم. ولهذا تشوف هالتوجيهات الرخيصة والبائسة لأفعال حتى من كان من قبيل يزيد، لعنة الله تعالى على يزيد وعلى أهل يزيد وعلى كل من يحب يزيد إلى يوم القيامة. تشوفهم يوجهون كيف ليزيد أن يقتل منه سبط رسول الله، ابن الزهراء، ابن علي، هذا الإمام المعصوم، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ها شوف، وإلى يومنا هذا، هذا هو شغلهم. الحد يومك أنت هسه تشوف هذولي علماء السلطان وعلماء الديوان يوجهون. عموما هسه هم بعد دخلوا في الملاكات ودخلوا في المصالح، ولهذا تشوف شاهدي أنا أكو كتب كثيرة إلى يومنا هذا في طريقة اكتشاف المصالح عند السنة، مثلا ضوابط المصلحة، أكو كتاب وكتب أخرى يعني كثيرة. ضوابط، خلنا نشوف هو اللي هذا العالم اللي توفي السوري خطية، كان عندي أنا ضوابط المصلحة هتشي، شنو كان اسمه هذا العالم السوري اللي خطيب واحد هم من هسه يعني ورا ما صارت هاي البلابل بسوريا، هم خطيب واحدة من التفجيرات، هم توفى إلى رحمة الله. ضابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، هاتشي هالعنوان هذا، المصلحة في الفقه الإسلامي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، المصلحة المرسلة مكانتها ودواعيها. هذا اللي قدامي بالجاي يعني. مثلا هذا، شوف، قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها، وشوف هذا جايبها تطبيقاتها على آثار جائحة فيروس كورونا، شوف إلى اليوم. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلام، ها هذا الكتاب أقول لك عليه، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي، هذا الكتاب، هذا يعتبر من يعني الكتب الأخيرة. قلت لك هو توفى خطية إلى يعني قبل يمكن بداية هاي البلابل اللي كان في سوريا. فهم دخلوا، وطبعا احنا نرفض طبعا هذه الطرق. وقلت لك انا يمكن من احنا اكثر الكتب اللي تكلمت عن المصلحة هو المصلحة والفقه، كتاب ابو القاسم علي الدوست، صديقنا آية الله ابو القاسم علي الدوست في قم، يعطيه بحث خارج من سنين، كتاب من مجلدين انا ترجمته وطبع في لبنان، وتكلم عن طبعا المصالح وطريقة استكشافها بعد أبو القاسم علي دوست كثير يعني. أيضا الأخ والصديق سماحة الأستاذ حيدر حب الله، الله يحفظه إن شاء الله، عنده أيضا كتابات. أنا وصلني قبل مدة كتاب له يتكلم عن المصلحة في أيضا واستكشافها، وهذا ما أدري وين هم حطيته أنا الكتاب، يعني اتصفحته، ها فقه المصلحة، هذا قدامي، فقه المصلحة مدخلا لنظرية المقاصد واجتهاد المبادئ والغايات. هذا لي الأخ حيدر حب الله، طالعته يعني هيك بصورة سريعة، ما أدري بعد ما أقدر هم أقيم أنا. عموما هسه القانون الثاني هو قانون التزاحم، قانون التزاحم القانون الثاني، وهذا قلت لك انا هم شويه توسعت به لان قضيه خطره يعني، يقعد مع جل احترامنا للخطباء، يعني الخطباء اداه اساسيه في البصيره واداه اساسيه في دفاعنا وفي هجومنا نحن الشيعه، إلا أنه للأسف يعني نرى بعض الخطباء سيسمون خطباء وعمامته ما شاء الله من هاي ما شاء الله عمامته من اللي هناك، يعني 3 4 مرات بقد عمامتي أنا، بس أنا اللي يشوفوني هم يقولوا لي ليش يعني عمامتك صغيرة، بس بعد أنا صغير بعد شو أسوي. عموما شوف عمامته من اللي هناك وقاعد على منبر رسول الله، ويصير بناء أنه هو يستكشف المصالح ويستكشف المفاسد ويستكشف الملاكات ويقارن ويحلل، وهذا يا أخي هسه أنت ليش تدخل بشي أرض ملغومة وتروح تفجر هالألغام هاي على آلاف الناس اللي قاعدين جوا منبرك أو اللي جاي يسمعونك ليش؟ وعظم القضية أيضا أنه ينسبها مثلا إلى أهل البيت أو يطبق أفعال أهل البيت على حسب هذا اللي يصل إليه تفكيره في هذه الأرض المليئة بالألغام، أعاذنا الله. عموما هسه أنت مو أرضك لا تدخل بيها، مو اختصاصك لا تدخل بيه، هسه أنت شو موديك؟ هسه المصيبة هسه هذا خطيب، على الأقل هسه هذا خطيب، أنه بالرواديد يا أخي، أنه بإحنا الله ما أدري شو نسوي بروحنا وبعمرنا، أنه بالرادود، أنه بهم صار بعد شنو؟ بناء أنه يفتي ويخطط ويستنبط ويشخص هذا الملاك وهذا المدشن وهذا الأهم إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب طبعا هذا الطريق الثاني، المنهج الثاني طولت أنا. المنهج الثالث اللي إحنا لازلنا بالخطوة الثالثة، مو انطلقنا من أصالة البراءة، رحنا عمومات الصحة وأطلاقاتها، وجينا وين؟ للمرحلة الثالثة اللي هي ما يستثنى من الحرمة. الطريقة الثالثة، المنهج الثالث يختلف طبعا عن المنهجين الأول والثاني. وإحنا هم بقليل من المسامحة قلنا بالمرحلة الثالثة هذا نطبقه. الطريق الثالث أو المنهج الثالث أو القانون الثالث، قانون التخصص. الأول كان تخصيص أو تقييد، تخصيص، قانون التخصيص. الثاني التزاحم، قانون الثالث التخصص. شوف، بالتخصيص الأول، بالتزاحم الثاني، كنا نعترف أن الولاية من قبل الجائر، هذا اللي جاي نريد نطلع احنا ونقول جائز، هذا كان داخلا في المرحلة الثانية، أدلة المرحلة الثانية، ولهذا يعتبر استثناء، يعتبر إخراجا لقطعة من القطع التي كانت موجودة وداخلة في المحرم بالدليل الثاني. بالتخصص، سامعين بي طبعا، التخصص ما ربينا احنا هم التخصص. التخصص الخروج موضوعا في مقابل التخصيص، الخروج حكما، الخروج حكما، هذا التخصص الخروج موضوعا. يعني شنو الخروج موضوعا؟ يعني هذه الولاية من قبل الجائر اللي بالمرحلة الثانية جاي تقول انت شنو حرام، هاي إلها حدودها وإلها قيودها اللي تفهم من مين؟ من دليل الحرمة. فإذا صورة من صور الولاية من قبل الجائر دققت أنا وشخصت وحللت، لقيت أصلا ما داخلة، ما مشمولة بدليل الحرمة، لا بدليل الحرمة في المرحلة الثالثة في الثانية العام، ولا في دليل الحرمة اللي بعد، يا دليل الحرمة عندنا الخاص اللي راح يجينا بيا مرحلة الرابعة، ما داخلة. هذا شنو نستكشف؟ أن هذه الصورة خارجة، بس شنو خارجة؟ تخصصا، خارجة موضوعا، يعني من الأول هذه الحصة ما داخلة. هذا القانون الثالث اللي هو قانون التخصص، قانون التخصص. وإنما احنا جبناه للمرحلة الثالثة باعتبار أنه احنا ما راح نعرف أنه هذا خارج إلا بعد أن نكمل الكلام في الثانية، وإلا بعد أن نكمل الكلام في الرابعة اللي هي دليل خاص على الحرمة، لأنه مو بس دليل عام أنت تتكلم عنه، دليل العام بالمرحلة الثانية، دليل على الحرمة، دليل خاص على الحرمة بالمرحلة الرابعة. مو اثنيناتهم شفت أنه ما يشملن هذه الولاية من قبل الجائر للقيام بمصالح العباد، على سبيل المثال ها ما يشملن هذني، يتكلمان عما إذا ترتب تالي فاسد، أو تتكلم عما إذا لم يترتب تالي شنو فيه مصلحة بس بيه مفسدة، فحينئذ اللي بيه مصلحة خارج. هذا الخارج نستكشف أنه جائز بيا دليل، نستكشف أنه جائز بالبراءة، نستكشف أنه لا زال تحت البراءة. هذا طريق التخصص، وهذا هم راح نشوفه هنا في مسألتنا. إذن هذا النهج الثالث، منهج ثالث، طريق ثالث، القانون الثالث، ما شئت فعبر. هذا في المرحلة الثالثة، لازلنا نتكلم عن طريقة الاستنباط، هذا في المرحلة الثالثة. إذن مرحلة ثالثة إما ميم ميم، وإما قانون التزاحم، وإما التخصص. نستكشف إنه هذا النوع، هذه الصورة من الولاية من قبل الجائر مثلا للقيام بمصالح العباد أو للإكراه، هذه ما إذن مو حرام. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة ميم ميم ميم، معارض المخصص والمقيد، أو معارض المزاحم، أو معارض التخصص، هاي معارض للطرق، يثبت لي شنو؟ أنه لا، حتى هاي اللي أنت جاي أخرجتها بالمرحلة الثالثة حتى للقيام بمصالح العباد حرام، دليل خاص اللي راح نشوف أنه ما موجود. ولكن إذا موجود هذه بالمرحلة الرابعة، نروح مرحلة خامسة ونشخص الموقف من التعارض، وراح نشوف إحنا، راح نشوف أنه الولاية من قبل الجائر في المرحلة الثانية هناك عمومات وإطلاقات كثيرة تحرمها، وفي المرحلة الثالثة راح نعمل القوانين الثلاثة لإخراج بعض الصور. هذا كله في استنباط الحكم التكليفي. هم مش بين الكلام، ولكن هو هذا الكلام المهم، والمهم ترى تفاصيل الكلمة معناها، وهذا اللي فهمناه بعد احنا صار عندنا واضح. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا ما فيه ولو بعض فائدة لكم. أنا أقطع أن هذا هو المهم، وهذا هو الهدف، وهذا هو الذي يجعلك شنو تتذوق عملية الاستنباط، وتقع وتضع قدميك على خطى الاستنباط، وتستكشف ولو بدرجة ما طريقة تفكير الفقيه عندما يفكر في مسألة ما. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون مفيدا. أسألكم الدعاء، أسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا ومن يلوذ بكم دائما بصحة وسلامة وعافية. لا تنسوني من خالص دعائكم، أحتاج حاجة ماسة إلى دعائكم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.